الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب جاءه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه، أي من كانت له حاجة عند أخيه، أراد منه أمرا أو يسأله سؤالا أو يقضي له حاجة، فصاحب الحاجة هو الذي يذهب إلى من يرى أن حاجته عنده، يذهب إليه بنفسه ويطلب حاجته منه. من كان له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه، أي لا ينتظر ممن يريد الحاجة منه أن يأتي إليه، بل هو يذهب بنفسه. ولو كان الذي عنده الحاجة دونه وصاحب الحاجة أفضل منه وأرفع منه أو أعلم منه أو أكبر منه سنا، فإنه يذهب إليه ما دام أنه يريد الحاجة، هو طالبها وهو صاحبها الذي يريدها يذهب بنفسه. وإن كان من سيذهب إليه دونه في المنزلة أو دونه في السن، فإن من التواضع والأدب أن يذهب بنفسه. ذكر رحمه الله في هذا الباب هذا الأثر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعرفون من عمر؟ خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء إلى زيد بن ثابت فاستأذن عليه فأذن له، فدخل على زيد ورأسه في يد جارية له ترجله، ترجله يعني تصلحه وتهيئه، فنزع رأسه أي زيد، فقال له عمر: دعها ترجلك، يعني ابقى على ما أنت عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي. وقوله يا أمير المؤمنين معنى أن هذا كان في خلافة عمر، كان عمر رضي الله عنه هو الخليفة هو أمير المؤمنين، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه دون عمر في المنزلة، فعمر أفضل منه وأعلم منه وأسن منه وأرفع منه منزله، ومع ذلك أتى بنفسه رضي الله تعالى عنه، أتى بنفسه إلى زيد، إلى بيت زيد للحاجة التي يريدها. فقال له: لو أرسلت إلي جئتك، يعني لو بعثت إلي أنك تطلبني أو تريدني لأتيت إليك، ولا تتعب نفسك أن تأتي بنفسك إلى بيتي وأنت أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وربما عندك من المشاغل ما يشغلك، فقال عمر رضي الله عنه: إنما الحاجة لي، أنا صاحب الحاجة، فلا بد أن آتي بنفسي. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، هذا من تواضعه وأدبه. فيستفاد من هذا أن من الأدب والتواضع أن من كان له حاجة أن يذهب إلى من يريد حاجته منه، ولو كان كما سمعنا أرفع منه، ولو كان من عنده حاجته دونه في المنزلة أو في السن أو في العلم، فهذا من كمال الأدب والتواضع. قال: باب إذا تنخع وهو مع القوم. قال: حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عباس القرشي عن أبي هريرة قال: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه حتى تقع نخاعته إلى الأرض، وإذا صام فليدهن حتى لا يرى عليه أثر الصوم. هذا الباب باب إذا تنخع وهو مع القوم. النخاعة، ويقال لها النخامة، مادة يعني غليظة تخرج من الدماغ أو من الصدر، من الدماغ أو من الصدر. ويقال لها أيضا البلغم، وهذه من الأشياء التي تكون في فم الإنسان أو تصل إلى فمه، ومنه أيضا البصاق، البصاق والبزاق، وهو ماء رقيق. البصاق والبزاق شيء واحد، وهو الماء الرقيق الذي يكون في يعني فم الإنسان، فإذا أخرجه يسمى بصاق أو بزاق، يقول بصق أو بزق، هذا الماء الذي يخرجه ويتجمع من الريق ويخرجه من فمه. وإذا بقي في الفم يسمى ريق، إذا بقي في الفم يسمى ريق، وإذا أخرجه يسمى بصاق أو بزاق. وأما الغليظ هذا هو النخامة والنخاعة، يقال لها النخامة ويقال لها النخاعة. والبصاق والبزاق لا أثر له في صيام المسلم، لا يؤثر عليه في الصوم، ولو بلعه ليس عليه شيء ولا يبطل صومه. أما النخاعة والبلغم فهذا لا يجوز للصائم أن يتعمد بلعه، لا يجوز أن يتعمد بلعه، ولأنه شيء يعني قذر ينبغي أن يخرجه. فإذا ابتلعه فلأهل العلم قولان في الفطر به، منهم من قال أنه يفطر، ومنهم من قال لا يفطر به. فربما يأتي البلغم للإنسان وهو جالس مع جماعة من الناس، أما إذا جاءه وحده ولا أحد عنده فلا إشكال في ذلك، يتنخع بثوب أو في الأرض إذا كان في خارج البيت مثلا. وأما إذا كان مع القوم، جالس مع جماعة من أصحابه أو في مجلس علم مثلا، فماذا يفعل وكيف يتصرف؟ ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة قال: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه حتى تقع نخاعته إلى الأرض. فليواري يعني يغطي، يغطي بيده حتى لا يرى القوم النخاعة عندما يخرجها. لماذا؟ لأجل الاستقذار، حتى لا يستقذروه لما يرون النخامة عندما تخرج. قد يستقذر الإنسان، لكن لما يغطيها ويواري بيده حتى لا يراها فيكون هذا من الأدب، يكون هذا من الأدب أنه يواري عن القوم حتى لا يرونها. طبعا هذا إذا كان هو جالس مثلا في خارج البيت على الأرض من تراب أو حصى أو نحو ذلك، فمثل هذا لا بأس أن يتوارى ويتنخم في الأرض. فقوله حتى تقع نخاعته إلى الأرض، هذا إذا كان في صحراء أو في أرض يعني غير محترمة غير مفروشة، في على تراب مثلا أو نحو ذلك، فلا بأس فإنه يتنخع في الأرض. أما إذا كان الجلوس على الأرض في بيت أو في مسجد أو في مجلس فإنه لا يضعها في الأرض، ولكن يضعها في ثوب أو منديل، لكن يحمل هذا إذا كان كما سمعنا في أرض كصحراء ونحوها، فحينئذ يتنخع ويضعها في الأرض، لكن يواري عن القوم بأن يغطي بيده، يغطي بيده حتى لا يحصل منه شيء من الاستقذار. هذا من الأدب أن يفعل ذلك. وقوله وإذا صام فليدهن حتى لا يرى عليه أثر الصوم. إذا صام فليدهن، يعني يستخدم شيء من الدهن، لأن الصائم إذا صام قد يصيبه شيء من الجفاف، يصيبه شيء من الجفاف، وخاصة مع شدة الحر إذا كان في الصيف، وإذا عمل وأجهد نفسه يظهر عليه أثر التعب وأثر الصيام، فيقول يدهن حتى لا يرى عليه أثر الصوم، يستعمل الدهن فيلين الجلد ويرطبه فلا يكون فيه أثر الصوم. وهذا كما قلنا إذا كان على مثل هذا الحال. أما إذا كان صائم وهو في غاية من الراحة، ليس عنده عمل شاق ولم يتعرض للشمس ونحو ذلك، فما يحتاج أن يستعمل الدهن في مثل هذه الحالة. وعلى كل هذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله ضعيف، هو موقوف على أبي هريرة، وفي سنده عبد الرحمن بن عباس، وهو مجهول. نعم، لكن معناه صحيح من حيث التنخع، إذا تنخع الرجل أو تنخم وعنده قوم فيواري، يواري حتى لا يستقذره القوم. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.